إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فبعد الكلام على الاتباع وما يتعلق به يأتي أوان الكلام على ضده ونقيضه وهو الاتباع والإحداث في الدين أعاذنا الله جميعا منه ومن وسائله وطرقه والكلام إخوة الإسلام في هذا الأمر الجليل وهو النهي عن البدع والتحذير منها أمر لا بد منه لا سيما بعد الكلام على مسائل الاتباع أعني اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الكرام والكلام في البدع نهيا وتحذيرا على ما وصفت إنما هو أمر جار على ما تقتضيه أصول هذا الدين العظيم من معرفة الخير والشر جميعا وقد سبق تقرير هذا الأصل العظيم بجلاء ولله الحمد وعرفنا أن ديننا لا يكتفي منا بمجرد معرفة الخير والعمل به حتى نعرف الشر ونتجنبه ومعرفة الخير في نفسها والعمل به في نفسه لا يتحققان ولا يتمان إلا بمعرفة ضده واجتنابه فكما نعرف الخير ونعمل به فكذلك نعرف الشر ونبتعد عنه وهذا الأصل العظيم سبق العمل به في مسائل التوحيد فتعرفنا بحمد الله تعالى على أبدع أجسادها من مسائل الشرك. وها نحن نستعين بالملك العلام جل وعلا في العمل بهذا الأصل العظيم عند الكلام على السنة واتباعها. فنضم إليه الكلام في البدع والتحذير منها، لأن اتباع السنة لا يتحقق إلا باجتناب البدع والبعد عنها. ويكفيك أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الأمر في كل مجمع، كما في الخطبة المشهورة التي تعرف عند العلماء بخطبة الحاجة، وهي التي تفتتح بها الخطب والمواعظ والمحاضرات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زيد في بعض الروايات، ومن العلماء من يصححه من قول عمر رضي الله عنه: وكل ضلالة في النار. فأنت ترى أي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه على خطورة البدع، ويبين أنها من شرار الأمور التي تفضي إلى الضلال والهلاك والعياذ بالله. وما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، بل كان يكرره في كل خطبة ومجمع. فإذا تأملت في ذلك لاحت لك أهمية الأمر، لاح لك مدى اهتمام الشارع الحكيم به وتبصير الأمة به. وقد نص علماؤنا على وجوب تعلم أحكام البدع وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة، لا سيما إذا كان في بلد تنتشر فيه البدع. فإذا كانت الحال هكذا، وجب عليه أن يتعلم أحكامها ومسائلها ومباحثها حتى يتجنبها ويبتعد عنها نجاة لنفسه من الضلال. فإذا عرفت ذلك أخي المسلم، فلا ينبغي لك أن تستطيل الطريق ولا أن تستثقل الكلام في هذا الأمر. فإن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: من استطال الطريق ضعف مشيه. الطريق إلى الله تبارك وتعالى طريق طويل، يحتاج منك إلى صبر وثبات عليه حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى، وحتى تكون ملتزما بجادة هذا الطريق وتسير عليه سيرا مستقيما، لا بد أن تكون ملتزما بأسباب النجاة التي تنجيك من بنيات هذا الطريق التي تنحرف بك عنه وتؤذي بك في أودية الضلال، أعاذنا الله جميعا من ذلك. فالاستقامة لا بد منها على هذا الطريق، ولا تتحقق هذه الاستقامة إلا بلزوم هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة الكرام كما عرفنا. ولا يتحقق ذلك إلا باجتناب ما يناقضه من البدع ومحدثات الأمور، لا سيما ونحن في محنة كبيرة تتجلى في عزة من يتكلم في هذا الأمر بين المسلمين، حتى الذين يملكون القضاء ويسبحون فيه كيف شاءوا على كثرتهم وتنوع مشاربهم ومناهجهم، وهذا أمر خطير في حد ذاته، وعلى كثرة المواضيع التي تتناول من قبلهم، إلا أن أمور التوحيد والسنة عندهم صارت نفيا منفيا، فلا تسمع كلاما إلا في الوعظ والتذكير، وما يناسب هذه الأمور وما يشاكلها. أما الكلام في صلب الدين وقوام الإسلام فصار هامشيا لا يتعرض له إلا الفينة بعد الفينة على سبيل التعريض لا التأصيل. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إلى ربنا نشتكي غربة الحق في هذا الزمان. فإياك أخي الكريم أن تستثقل كلامي هذا، إياك أن تنظر إليه على أنه من الأمور الجافة التي لا تناسب الواقع ولا تناسب حال المسلمين، فإن هذه نظرية معروفة عن أهل البدع. نحن نتعلم هذه الأمور أداء لفريضة افترضها رب العزة تبارك وتعالى علينا، ونجاة لأنفسنا حتى ندخل الجنة في الآخرة ونحظى برضا رب الأرض والسماوات. أما الذي يظن من نفسه أنه يصل إلى هذا دون تعلم للتوحيد ولا للسنة ولا للأحكام الشرعية، وإنما بمجرد اجتهاد تعبدي هكذا كيفما اتسر، فهو لا يعرف حقيقة دين الإسلام. دين الإسلام دين يدعو إلى العلم والمعرفة والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ورحم الله الإمام البخاري ذلك الجبل من جبال الإسلام الذي بوب تبويبا عظيما في صحيحه، فقال: باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تقول قولا أو تعمل عملا لا بد من العلم، لا بد أن تنظر في مصداقية قولك هذا أو عملك هذا في دين الله جل وعلا. لا بد أن تنظر هل قولك هذا موافق للدين أم لا، هل عملك هذا موافق للدين أم لا. وإلا فأين ذهب قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه القضية خصيصا يأتي تفصيلها من بعد بحول الملك العلام جل وعلا عندما نتكلم على قضايا العلم والعلماء وما يتصل بها، وإنما هذه إشارة من عدو ونبتة من مصدور حتى يصل الأمر إليكم بإذن الله، وحتى نعرف خطورة المحنة التي نعيشها في هذه الأيام. فالكلام في البدع يأتي لا بد منه حتى تتجنبها وتبتعد عنها، ويصح اتباعك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتنقيه من كل شائبة ودليل. وسيزداد الأمر اتضاحا بإذن الله تبارك وتعالى عندما نعرف خطورة البدع، عندما نعرف خطورة البدع ودركتها الخطيرة في دين الإسلام، عندما نعرف ما المصير الذي توجبه البدع لأهلها، سيزداد الأمر وضوحا وبيانا بإذن الله تبارك وتعالى. أول ما نبدأ الكلام فيه بإذن الله جل وعلا أن نتكلم على تفسير البدع. ما المقصود بالبدع التي نهينا عنها وأمرنا بتجنبها؟ يقول علماؤنا رحمة الله عليهم: البدعة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. فأما المعنى اللغوي الذي هو معروف في لغة العرب فالمقصود به الاختراع على غير مثال سابق. الشيء المبتدع هو المخترع أو المستحدث على غير مثال سابق. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى عندما وصف نفسه بديع السماوات والأرض، أي إن الله عز وجل أبدع السماوات والأرض وخلقها من غير مثال سابق. أوجد الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وأبدعها وطورها على غير مثال سابق، على غير صورة متقدمة لهذه السماوات أو لهذه الأرض. ومنه أيضا قول الله تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل. قل، يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت شخصا جديدا لا سلف لي، بل إنه صلى الله عليه وسلم رسول كسائر الرسل التي سبقت، نبي كسائر الأنبياء التي سبقت. فليس صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، أي ليس شخصا مرسلا هكذا دون أن يتقدمه أحد. هذا هو معنى البدعة في اللغة. ومن العلماء من قال أيضا إن معناها في اللغة الهلاك والعصب. يقال أبدع الشيء إذا فسد وأصابه هلاك. ومنه حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي، أي إن دابتي هلكت، الدابة التي يركبها هلكت وأصابها العصب، فاحملني، أي ابحث لي عن دابة تحملني. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندي، ليس عندي ما أحملك عليه. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الشاهد من هذا الحديث في قول الرجل الأول: إني أبدع بي، أي أصاب دابتي الهلاك والعطب. فهذا هو معنى البدعة في اللغة. والبدعة بهذا المعنى عندما تطلق على كل مستحدث أو مخترع تشمل كل ما يكون من المخترعات، سواء كان في أمور الدين أو الدنيا، سواء كان من الأمور المحمودة أو المذمومة، فالمعنى اللغوي بهذا الاعتبار أعم. وأما المعنى الشرعي الذي نهتم به بالدرجة الأولى والذي نتكلم عليه وننصب النصوص عليه، فقد تنوعت فيه عبارات العلماء وأجمعها تعريف الشاطبي رحمه الله، وهو أن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. وأعيد مرة أخرى: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. ما المقصود بهذا الكلام؟ أن قوله رحمه الله طريقة مخترعة، أي مستحدثة ليس لها أصل سابق. وهذا القيد يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر أمة في هذا الباب: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث يريد ما قاله الشاطبي رحمه الله من أن البدعة طريقة مخترعة، أي مستحدثة. فهذا هو الأصل الأول، أو هذه هي السمة الأولى للبدع، أن البدع أمور مستحدثة مخترعة مبتدأة، فخرج بذلك ما كان في دين الله عز وجل ثابتا. لو أن مسلما من المسلمين تعدد ببدعة، تعدد بعبادة ثابتة في دين الله عز وجل، فلا يقال فيه إنه قد ابتدع. عندما يصلي الصلوات الخمس، أو يصوم رمضان، أو يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، عندما يحج بيت الله الحرام على الصفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه هذه الأمور ثابتة في دين الله عز وجل، هي عبادات ثابتة في دين الإسلام وبالنصوص الشرعية، فمن أتى بما لا يقال فيه إنه ابتدع، وإنما المبتدع هو الذي يأتي بأمور جديدة، هو الذي يأتي بأمور مستحدثة مخترعة. هذه هي السمة الأولى من سمات الابتداع. وأما السمة الثانية فقد عبر عنها الشاطبي بقوله في الدين. إذا فالبدعة التي نتكلم فيها والتي نهينا عنها بالمعنى الشرعي هي ما يحدث في دين الله عز وجل. وهذا القيد يريده أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا. فالبدعة المذمومة شرعا هي ما كان في الدين، ما كان في أمور التعبدات والقربات لله عز وجل، فخرج بذلك ما كان مستحدثا في أمور الدنيا. كل ما كان مخترعا أو مستحدثا من الأمور الدنيويات فهو وإن سمي بدعة بالمعنى اللغوي لكنه ليس حراما في دين الله عز وجل، ليس من البدع المذمومة شرعا كسائر الاختراعات والمستحدثات التي يستعملها الناس في دنياهم كالسيارات والطائرات والمقاعد والمراوح والمواصلات وأمور الحسابات والتجارات والصناعات وغير ذلك من الأمور التي يستعملها الناس في دنياهم. كل هذه الأمور مهما اخترع الناس فيها ومهما استحدثوا فيها ليست من البدع المذمومة شرعا. وعندنا نص جليل في هذا الأمر يبين أن الإحداث في أمور الدنيا ليس بمذموم في ذاته وإنما يذم إذا خالف الشرع. وهذا النص أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم يؤبرون النفس، أي يلقحون النفس، معروف عند الذين يشتغلون بهذا الأمر أن هناك تلقيحا في النفس، يؤخذ من النبات المذكر ثم يوضع في النبات المؤنث حتى يظهر الثمر بعد ذلك. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يصنعون هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما شأنهم؟ ماذا يفعلون؟ فقالوا: يا رسول الله يؤذرون النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عليهم لو لم يفعلوا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى أنهم لو لم يفعلوا لكان خيرا. فاستجاب القوم لهذه المشورة من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يظهر تمر على النخل. فعندئذ قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، فما أمرتكم به في دين الله فخذوه، وما أمرتكم به في الدنيا فإنما أنا بشر. وفي الرواية الأخرى وهي التي يعتمد عليها في هذا المقام قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أنتم أعلم بأمور دنياكم، أي ما كان من أمور الدنيا فقد فرضه الشارع الحكيم إلينا، نصنع فيه ما شئنا، نأكل كيفما نشاء، ونشرب كيفما نشاء، ونلبس كيفما نشاء، ونتحرك كيفما نشاء، طالما أننا لم نخالف الدين، لم نخالف دين الله عز وجل. فلا يجوز لرجل مثلا أن يلبس الحرير ولا أن يتقسم بالذهب بدعوى أن اللباس الملابس يعني مباحة فيلبس ما شاء، لا، البس ما شئت طالما أن ملبسك هذا ليس محرما في دين الله عز وجل. فالفرق بين الأمرين أن الأصل في العبادات التوقير، لا يجوز لك أن تتعبد بشيء حتى تبحث عن الدليل. أما في العادات والدنيويات فافعل ما شئت طالما أن هذا الأمر ليس حراما في دين الله عز وجل. فعندما نتكلم على البدع ونحذر منها لا ينبغي أن يأتي أحد فيقول: طيب إذا المراوح بدعة والمصابيح بدعة
والسيارات بدعة والملاعق التي يؤكل بها الطعام بدعة. لا يا أخي، لا نتكلم في هذا، نتكلم في أمور الدين، في أمور العبادات والقربات. فلا ينبغي أن تحتج بمثل هذه الأشياء. هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة، افعل فيها ما تشاء طالما أنك لم تخالف دين الله عز وجل. ليس هذا هو الذي نتكلم فيه، وإنما البدعة المذمومة عندنا شرعا هي البدعة في أمور الدين. إذن فهذان سمتان تختص بهما البدعة، وهما الإحداث الاختراع والابتداء على ظل مثال ثالث، وأن يكون هذا الإحداث في الدين لا في أمور الدنيا. فهاتان سمتان للبدع، نسأل الله جل وعلا السلامة منها كلها ومن أهلها. أقول لا تسمعون ويكفر الله في بكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا النبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. بقي معنا إخوة الإسلام آخر تعريف الذي ذكره الشاطبي رحمه الله، وفيه تتبين سمة ثالثة من سمات البدع. قال رحمة الله عليه: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يرفض للسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. السمة الثالثة معنا في هذا التعريف هي أن البدع المستحدثات المخترعات تضاهي الشرعية، أي فيها شبه بالعبادات الشرعية، فيها شبه بالعبادات الثابتة الصحيحة في دين الله عز وجل، لكنها في حقيقة الأمر من المستحدثات المذمومة في دين الله تبارك وتعالى. فمن أعظم سمات البدع وأخفاها التردد الذي يكون بينها وبين العبادات المشروعة، كالذي يأتي مثلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العطاس، لو انه عطس فبطبيعه الحال يحمد الله عز وجل، فاذا به يزيد على الحمد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فاما الحمد بعد العطاس فلا اشكال فيه، واما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فهي في أصلها عبادة جليلة من أعظم العبادات، أليس كذلك؟ هل هناك شك في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما الإشكال هنا في المحل، في محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا المحل مما شرع فيه أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو جاء عن أحد من سلفنا الصالح أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أو في هذا المحل؟ الجواب لا. فهذه الصورة من البدع، من المحدثات. ليست البدعة هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما البدعة هي الصلاة في هذا المحل، هي الإتيان بالصلاة في هذا المحل خصوصا. والأمثلة كثيرة وستأتي معنا إن شاء الله. الشاهد من هذا أن البدع فيها اشتباه بالمشروعات. يقول الشخص في نفسه: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لا شك، إذا فيشرع لي أن أصلي كيفما شئت وبأي صيغة شئت وفي أي محل شئت. هنا يكون الاشتباه، وهنا تكمن خطورة من أعظم خطورات البدع، وهي أن البدع أمور مشتبهة. كما يقول علماء الإسلام: لو كانت البدعة باطلا محضا لما قام بها أحد ولما اغتر بها أحد، وإنما يقع الاغترار من أين؟ من باب الاشتباه الذي يكون بينها وبين العبادات المشروعة. يمكننا أن نلخص هذا الكلام كله فنقول البدع هي الأمور المستحدثات في الدين التي لم يدل عليها دليل قط، لا في أصلها ولا في وصفها. يعني هذه البدعة التي تكون في الدين ليس عليها دليل أصلا، لا في أصلها، لا في أصل هذه البدعة ولا في شيء من الصفات أو الهيئات التي تعتري العبادة المشروعة، كالمثال الذي ذكرته لكم الآن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الابتداع دخل هنا في جانب المحل والصفة، أن الصلاة وقعت في صفة ليست بمشروعة، فالابتداع دخل هنا من هذا الباب. ومن البدع ما لا يكون عليه دليل في أصله من الأساس، كالرهبانية في الإسلام، ليس هناك رهبانية في الإسلام، فالذي يأتي بهذه الرهبانية ويتعبد لله عز وجل بها يكون قد أتى ببدعة لا دليل عليها أصلا، ليس هناك شيء مشروع اسمه الرهبانية. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مشروعة ولا شك وعبادة ولا شك، وإنما دخل الابتداع بالمثال السابق من دابة الصفة أو الهيئة، وهذا هو ما يعبر عنه بالبدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وسيأتي التفصيل من بعد إن شاء الله. إذن فخلاصة الكلام في تعريف البدعة بشكل ميسر إن شاء الله، أن البدعة هي ما يحدث في دين الله عز وجل، ما يخترع في دين الله تبارك وتعالى، وليس عليه دليل لا في أصله ولا في وصفه، ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع السلف الصالح. البدعة بهذا المعنى هي التي نتكلم عليه، هذه هي البدعة المذمومة في دين الله تبارك وتعالى. وبداية من الخطبة المقبلة إن شاء الله سنتعرف على خطورة هذه البدعة، ونذكر من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف ما يبين خطورة هذا الأمر العظيم، حتى لا زال إقبالا على تعلمه والبعد عنه بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا البدع كلها صغيرها وكبيرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا للاتباع الصحيح على الوجه الذي يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. وقبل أن انتهي من مقام هذا أود أن أنبه على شيء جريا على ما أصلته منذ قليل من أن الخير كله في الاتباع لا في الابتداع، ومن ضرورة السؤال قبل العمل في دين الله عز وجل. رأيت من الإخوة قبل الشروع في الخطبة أنهم شجروا بسجود قارئ القرآن. المسألة خلافية بين أهل العلم، من العلماء من يقول إذا سمعت آية فيها سجدة فلك أن تسجد، والصحيح في هذه المسألة أنك لا تسجد إلا بسجود القارئ، إذا رأيت القارئ أمامك سجد تسجد بسجوده وإلا فلا. والصحيح أولا في سجود التلاوة أنه مستحب، هذا قول جماهير العلماء، الصحيح في حكم سجود التلاوة أنه مستحب، وبالنسبة للسجود لسجود القارئ لا يكون صحيحا على الراجح إلا إذا سجد القارئ نفسه. وبالنسبة لتلاوة القرآن قبل الخطبة سبق التنبيه على هذا مرارا وتكرارا، ورأيت أنه لا نحيص إلا من الكلام في الخطبة حتى يعرف الجميع، ليس من السنة وليس من الأمور التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلى القرآن قبل خطبة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة. القرآن ليس ببدعة، هذا كلام الله تبارك وتعالى، لكن ليس من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلى القرآن على هذه الصورة. من شاء أن يقرأ فليقرأ في نفسه، اقرأ ما شئت، لا سيما بسورة الكهف التي ورد تفضيلها في يوم الجمعة خصوصا، لكن اقرأ في نفسك، كل أحد يقرأ في نفسه. أما القراءة بهذا الشكل الجماعي العام فضلا عن تشغيل المكبرات وتسميع الناس من خارج، هذا لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى، فرأيت أنه لا محيص من الكلام على هذا الأمر على سبيل العموم، وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير.
Allah.